لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف الإمام السيوطي رحمه الله والإمام النووي رحمه الله قال النوع التاسع والخمسون المبهمات. من هنا المبهمات أي معرفة من أوهم ذكره في المتن أو الإسناد من الرجال والنساء. في المتن المبهم في المتن أيضا معرفته كما يذكر أنه مهمة. أما أهم من هذا فيكون المبهم في الإسناد في الحقيقة معرفته أهم من هذا. لماذا؟ لأنه يكون بمعرفته الحكم ينبني على الحديث من حيث الصحة والضعف. فلذلك معرفة المبهم من الإسناد أو في الإسناد فهذا أهم من معرفة المبهم في المتن. صنف فيه الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري الأزدي ثم الخطيب البغدادي، وكتاب كليهما يشمل على المبهمات في المتن، خاصة كتاب الخطيب وهو مطبوع عندكم لعله يكون موجود عندكم، اسمه ماذا؟ الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة. فلم يأخذ إلا المتون فقط، وقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو فلان ابن فلان، فقد جاء في رواية أخرى كذا وكذا. جاء الشيخ النووي رحمه الله فلخص كتاب الخطيب كما هو، لم يأتي فيه بذكر المبهمين في الإسناد والمبهمات في الإسناد. ثم يقول ورتب كتابه على الحروف في الشخص المبهم وفي تحصيل الفائدة منه عصير. ثم الخطيب فذكر في كتابه 171 حديثا، رتب كتابه على الحروف في الشخص المبهم وفي تحصيل الفائدة منه عصير. فإن العارف باسم المبهم لا يحتاج إلى الكشف عنه، والجاهل به لا يدري مظنته، لأنه لم يرتب. لو كان رتب على حروف المعجم بحيث يكون الشخص يعني رجل أو امرأة أو شيخ أو كذا، لكنه لو كان اسمه عبد الله كل من اسمه عبد الله يكون جاء بأحاديثهم في موضع واحد، أيضا يكون فيه بعض الصعوبة لكنه يكون سهلا. ولذلك لم يرتب إلا عن طريق جاء شيخ أو جاء رجل على هذه الترتيبات رتب كتابه في الشخص المبهم. فإن العارف باسم المبهم لا يحتاج للكشف عنه، يقول الجاهل به لا يدري مظنته. وهو على كل حال ما دام قد جمع في مكان واحد فهذه غنيمة كبيرة في الوقت الذي لم يكن هناك شيء آخر. ثم غيرهما كتاب القاسم،
يقول ورتب كتابه على الحروف في الشخص،
في الشخص الظاهر الذي كتاب معنا وعهدنا به أنه يذكر جاء رجل، فكل من جاء ذكر رجل رجل رجل، امرأة امرأة امرأة، ابن فلان ابن فلان ابن فلان، شيخ شيخ شيخ، أعرابي أعرابي أكلا. ثم غيرهما كأبي القاسم البشكوال، وهو أكبر كتاب في هذا النوع، وأنفسه جمع فيه 321 حديثا لكنه غير مرتب، وكأبي الفضل بن طاهر ولكنه جمع فيه ما ليس من شرط المبهمات. أما كتابه ابن بشكوال فهو أيضا مخطوط يوجد، إلا أن كتاب أبي الفضل بن طاهر هذا انظروا من ذكره. قال المصنف وقد اختصرت أنا، يعني النووي قال السيوطي يقول قال المصنف يعني النووي قد اختصرت أنا كتاب الخطيب وحذبته ورتبته ترتيبا حسنا على الحروف في راوي الحديث وهو أسهل للكشف، وضمنت إليه نفائس أخرى زيادة عليه. وهذا الكتاب أيضا يعني قديم مطبوع في الهند منذ الثورة الحجرية، وكنت حصلت نسخة منها وهي يعني بالية جدا، بالية الأوراق قديمة صفراء، ولعله يكون طبع ما أدري هل طبع من جديد. اسمه الإشارات في المبهمات، هكذا النووي صم الكتاب الإشارات في المبهمات، ولم يزد على الخطيب إلا شيئا قليلا جدا. ومع ذلك والكشف منه قد يصعب لعدم استحضار اسم السحابي ذلك، اسم السحابي ذلك الحديث، فهو أخذ الحديث ورتبه باسم السحابي، والمتن يكون قد جاء فيه مبهم، فما يعرف الإنسان أن المبهم في حديث السحابي في حديث أي من الصحابة، وبذلك قال ومع ذلك فالكشف منه قد يصعب لعدم استحضار اسم السحابي ذلك الحديث، وفاته أيضا الجم الغفير، أي جماعة كثيرة فاتهم. وإذا كان الإنسان يريد أن يفيد في هذا الزمان خاصة، فينبغي أن يرتب هذه على ترتيب الأسماء بعد كشف المبهم. فإذا قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو فلان ابن فلان، فيرتبه على حروف المعجم، فيجعل ألف باء تاء بعدما ظهر، بعدما ظهر. وقد يكون له أو قد يقال أن هذا شخص آخر اسمه يبدأ من ميم فيجعله في محمدين مثلا، فيكون في هذا الزمان ترتيب هذه الكتب وتيسير الحصول الاستفادة منه قد يكون متيسرا لطلبة العلم، خاصة في هذا الزمان الذي فيه الحواسب. نعم. فجمع الشيخ ولي الدين في ذلك كتابا، وفاته أيضا الجم الغفير، فجمع الشيخ ولي الدين العراقي في ذلك كتابا سماه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. وهذا الكتاب أول ما طبع فيما أنا أذكر أن الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه هو الذي نسخ من مكتبة الرياض هذه النسخة وتبعه، ثم طبع الآن في جامعة محققا من قبل بعض الإخوان، أظن شيخ وائل أو اسمه كده، في الجامعة الإسلامية، أستاذ الجامعة الإسلامية، المستفاد من المتن والإسناد في 4 مجلدات، فجاء بأشياء جيدة في التحقيق، تحقيق الأحاديث، وكذلك زاد فيه أشياء جزاه الله خيرا. جمع فيه كتاب الخطيب ابن بشقوال والمصنف يعني النووي مع زيادات أخرى، ورتبه على الأبواب، وهو أحسن ما صنف في هذا النووي. رتب على أبواب الفقه، أبواب الطهارة، ما جاء في من الروايات، أبواب الصلاة، أبواب الحج، هكذا، فصار أحسن وأيسر في الاستفادة. ومن الناس من أفرد مبهمات كتاب مخصوص تحقيق الإسلام في مقدمته شرح البخاري، أخذ فيه فصل لمبهماته، تنظرون في الهدي الساري، ذكر جزاه الله خيرا، استوعب ما وقع فيه. قال الشيخ ولي الدين ومن فوائد تبيين الأسماء المبهمة، لعل أحد يكون لماذا هذا التعني والتعب في بيان المبهمات، فقلنا أما إذا كان المبهمات في الإسناد فالتعب فيه مبارك جدا، لأنه ينبني على معرفة هذا الرجل المبهم صحة الحديث ضعفه، قد يكون مبهما وأبهم لأجل ضعفه، وقد يكون ثقة أبهم لسبب من الأسباب، فيكون معرفته في الإسناد لا كلام فيه، معرفته في الإسناد لا كلام فيه، فائدته واضحة جدا. أيضا يكون إذا كان من المبهمات في المتن، فيقول الشيخ ولي الدين العراقي تحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوقة إليه. إذا قال جاء رجل، جاء من الصحابة أحد فقال كذا وكذا، فواحد النفس تتسوق، من هذا الصحابي الجليل، أو من هذا الرجل الفاضل، لا سمح الله إذا كان جاء رجل فقال يا رسول الله إني زنيت، من هذا، لا يذهب الظن إلى أحد آخر من الصحابة. إذا عرفنا أن هذا من بعض الصحابة الذين ليست لهم روايات، لأن هؤلاء أعداء الإسلام الآن يقولون الصحابة كانوا من كل نوع يسرقون فتقطع يدهم، ويزنون فرجموا، وكذا وكذا، نقول نعم، الذين أدينوا بهذه الأشياء لم توجد لهم روايات مطلقا، لا يذهب الظن أنه جاء أحد فقال يا رسول الله إني زنيت فيكون لا سمح الله من كبار الصحابة، ليس الأمر هكذا. فمعرفتهم يعطي فائدة تحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوقة إليه، وأن يكون في الحديث منقبة له فتستفاد بمعرفته فضيلته. إذا كان أحد الأشخاص أو الصحابة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم وفد من اليمن وفيهم رجل قد حبسته خدمة أمه وحبسه بر أمه، فإذا جاءكم فسلموا عليه. الإنسان إذا لم يعرف اسمه من هو، وهو رئيس القرن جاء مبينا في روايات أخرى، فيكون الإنسان ينظر فيه، فإذا عرف فيعرف أن هذا الشخص الفاضل له هذه الفضيلة والمنقبة، وأن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب إليه، فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة، وخصوصا إذا كان ذلك من المنافقين، وإذا كان من الذين قد بدرت منهم بعض البوادر، وأن يكون سائلا عن حكم عارضه حديث آخر فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ إن عرف زمن إسلامه. جاء رجل فقال كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا حرج. في حديث آخر أيضا جاء أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء، ويكون بينهما تخالف يحتاج إلى النظر من وجوه التخالف، هل يكون الجمع أم يكون معرفة التاريخ والنسب. فإذا عرف أن هذا شخص آخر وذاك شخص آخر، والذي جاء في حديثه النهي هذا متقدم وهذا متأخر، فيعرف منه الناسخ والمنسوخ. وإن كان المبهم في الإسناد فمعرفته تفيد ثقته أو ضعفه ليحكم للحديث بالصحة أو غيرها. وكيف يعرف المبهم؟ لأن السؤال، فيقول ويعرف المبهم بوروده مسمى في بعض الروايات، لا يكون بالظن والتخمين إلا نادر، قد يكون يعني لا يصل الإنسان إلى اليقين بأن هذا هو المبهم الذي ذكر بحديث آخر مصرحا به، لكن إذا كان مسمى وليس بينه وبين ليست القصة إلا ما هو ولم تتكرر القصة، فمن الممكن أن يعين الإنسان أن هذا المبهم في هذا الحديث هو المصرح به في الحديث الآخر. وذلك واضح، وبتنسيس أهل السير على كثير منهم، أهل السير ينصصون بأن فلانا هو الفلان الفلاني، وربما استدلوا بورود حديث آخر أسند فيه لمعين ما أسند لذلك الراوي المبهم في ذلك، هو الذي قال ابن حجر ويعرف المبهم بوروده في بعض الروايات مسمى أو مصرحا به. قال العراقي وفيه نظر لجواز وقوع تلك الواقعة الاثنين. نقول نعم قد يكون، لكن إذا تعين لنا أن الواقعة ما وقعت إلا مرة واحدة، قد تكون القصة تدل على أنه في حجة الوداع، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة فقط، ففيه جاء رجل ولم في موضع خاص نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل كذا وكذا، فتتعين أن القصة واحدة فلا بد أن يكون التعيين حاصل. لكن إذا كانت القصة فيها إمكانية تكرارها ففي هذه الحالة يقال إما هذا وإما ذاك، أيضا حصلنا شيئا من التعيين، فنحصر المسألة بين اثنين بدل ما يكون مشاعا في مئات الناس. وهو أقسام، الأول وهو المبهم أو قسم المبهم أو المبهم أقسام، وهو أبهمها رجل أو امرأة أو رجلان أو امرأتان أو رجال أو نساء، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام من هو؟ وهو الأقرع بن حابس ابن عقال. قاله الخطيب بناء على حديث ورد فيه مصرحا، فقال الأقرع بن حابس يا رسول الله الحج كل عام، وفي رواية أخرى تذكرون في صفا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة، فقام صراقة بن مالك وقال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا؟ قال لا، بل للأبد. فدل هذا على أنه يعني قريبا من الحج كل عام، قال لا. فهناك جاء أيضا قام رجل فقال يا رسول الله عمرتنا هذه لكل عام لنا، بل لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للأبد. فمثل هذه تعين أنه هناك ليست إلا قصة واحدة، وهي على الصفا وهي على كذا، فيتعين أنه هو سراقة بن مالك الذي جاء مصرحا به في رواية أخرى. واقتصر عليه المسلف في كتاب المبهمات، وكذا سمي في مسند أحمد وغيره، سمي أنه كان هو الأقرع بن حابس السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هو سراقة ابن مالك كذا في حديث سفيان من رواية ابن المقري، وقيل عكاشة ابن محسن قاله ابن السكن. هذه كلها قيل وقيل، الشأن فيها في تحقيق الروايات ما هي ما هو الصح في هذه الروايات. ففي هذه الحالة ما دام قيل وقيل تعين أو دار الأمر بين ثلاثة فيحتاج إلى النظر، ليست القصة إلا واحدة، فلا بد أن تنظر بعدها تجد ضعيفة وبعضها تكون هي الراجحة. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على قائما على الشمس، قائما في الشمس وقائما على الشمس، الذي نذكر قائما في الشمس على الشمس، عندنا في الرواية النسخة هنا على الشمس خطأ. الحديث قال الخطيب هو أبو إسرائيل قيصر العامري، كان قد نظر الظاهر في كتاب أبواب النظر تأتي الرواية أنه نظر أي ألا يقوم إلا في الشمس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الغني ليس في الصحابة من يشاركه في اسمه ولا في كنيته ولا يعرف إلا بهذا الحديث، إلا بهذا الحديث هو أبو إسرائيل قيصر العامري، ينظر كيف سنده. نعم. ومن ذلك الإسناد ما روى أبو داود من طريق حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة المؤمن غر كريم، يحتمل أن هذا الرجل يحيى بن أبي كثير، لابد أن تنظر كيف استدل أنه يحيى بن كثير، لابد أن يكون قد جاء بين حجاج بن فرافصة وبين أبي سلمة يكون مصرحا به يحيى بن أبي كثير. فقد رواه أبو داود الترمذي من حديث بشر بن رافع أنا أبي سلمة أنا أبي هريرة رضي الله، من حديث بشر بن رافع يعني أن يحيى بن أبي كثير أنا أبي سلمة أنا أبي هريرة، فيكون أبهم هناك وصرح به هنا فيكون هو المتعين إن شاء الله، لكنه فيه إمكان أن يكون شخص آخر، وهذا طريق آخر. فإذا ثبت أن هذا رجل مبهم طريق آخر وهذا شخص آخر، فيكون أيضا مع كونه مبهما يقوي الرواية الثانية. وحديث السائلة عن غسل الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرسة من مسك فتطهري بها، الحديث رواه الشيخان. جاءت امرأة فقالت يا رسول الله كيف أغتسل، فقال خذي فرسة ثم تطهري بها. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها، قال تطهري بها. قالت كيف تتطهر بها، قال سبحان الله تطهري بها. وقامت أم سلمة فجبذتها إلى نفسها ففهمتها، يعني أم سلمة رضي الله عنها تطهري بها يعني تكون بعدما تغتسل تجعل هذه الفرصة من المسك في موضعه أو في فرجها، هذا المقصود هنا. أن امرأة من رواية منصور فتطهري بها الحديث، رواه الشيخان من رواية منصور ابن الصفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سارت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فذكره، هي أسماء بنت يزيد ابن السكن قاله الخطيب وغيره. ففي الحقيقة يعني باب المبهمات إلى الآن أشياء كثيرة في بعض الأحيان تبحث في شروح، خاصة ابن حجر ذكر في فتح الباري، وكذلك في شروح أخرى تجد أشياء لم يذكر في هذه الكتب، فمن الممكن أن يستدرك الإنسان، ولا شك أنه ليس كل إنسان يكون يجمع لا بد أن يكون يفوته شيء، فتجد في بعض الأحيان أشياء وأنت تبحث ما تجد ذكره في هذه الكتب، فمن الممكن أن يتبع الإنسان فيزيد مثل هذه الأشياء. وفي رواية لمسلم هي أسماء بنت شكل، أسماء بنت يزيد بن السكن أو أسماء بنت شكل، أيا كانت على كل حال في مثل هذه الاختلافات يمكن أن تحقق الرواية، ربما تكون إحدى الروايات أو روايتين ضعيفة فيثبت لنا أن الفلانية أسماء بنت يزيد أو أسماء بنت شكل هي الثابتة في روايتها. قال المصنف في مبهماته أي النووي فيحتمل أن تكون القصة جرت للمرأتين في مجلس أو مجلسين، يعني إذا ثبت أن القصة قصتين فيكون لكل من المرأتين حصلت هذه القصة، حصل منها هذا السؤال وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب، لكنها بصفة خاصة إذا كانت أسماء أم سلمة رضي الله عنها جذبت أو جذبت، فهذا يستبعد أن تكون القصة مع كلتيهما، ويكون ربما يكون حصل الوهم من بعض الرواة، فبدلا أن يسميها أسماء بنت يزيد بن السكن سماها أسماء بنت شكل أو بالعكس. فللعلماء في هذا جهود جزاهم الله خير في النظر في مثل هذه القرائن أيضا. وحديث البخاري عن عائشة أيضا دخل النبي رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى امرأة فقال من هذه؟ فقلت فلانة لا تنام، في صحيح البخاري لا تنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أنها لا تنام وهي تصلي، وحتى قد جعلت حبلا فتتعلق به، هذا في غير البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن ليصلي أحدكم نشاطه فإذا أتاه النوم فلينم، وإن الله لا يمل حتى تملوا. فلانة لا تنام، فقال ما الحديث؟ من هذه المرأة؟ قال الخطيب هي الحولاء بنت التويت هكذا بن حبيب بن أسد بن عبد العزيز، وذلك مصرح به عند مسلم، والمبهم يعرف بمجيئه من طريق الآخر. وحديثه في ليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت ليلة القدر، فهما كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد قاله ابن دحية. وحديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، الحديث اسم الضاربة أم عفيف بنت مسروع. تذكرون أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فأسقطت جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بغرة أبد، فقال كيف من لا نطق ولا استحل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخواني الكهان. هذه القصة نعم، أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فالحديث اسم الضاربة أم عفيف بنت مسروح، وذات الجنين مليكة بنت ويمر، وقيل مليكة بنت رييم ويم. وحديث أن عبادة بن الصامت هو أحد النقباء ليلة العقبة، الحديث بقية النقباء. أحد النقباء هذا كانوا يقول مبامين من هم النقباء، ويقول بقية النقباء أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن عبادة، كلهم أسعد وسعد وسعد وسعد، ثلاث من سمي سعد وذاك أسعد، والمنذر بن عمر وعبد الله بن رواحة والبراء بن معرور وأبو الحيثم بن الطيهان وأبو سيد بن حضير وعبد الله بن عمر بن حرام ورافع بن مالك. وحديث أم زرع بطوله الأولى والتاسعة لم يسميا أو لم يسم الأولى والتاسعة لم تسميا أو مكتوب تسميا ولا يسميا؟ تسميا ما هو كذا ولا يسميا؟ كيف ذلكم؟ هي تسعة نساء اجتمعن في صحيح البخاري، كل واحدة هتكت ستر زوجها أنها فعلت كذا وفعلت، وأن زوجها يفعل كذا وكذا إلى آخره من بخله ومن كرمه إلى آخره. فالأولى والتاسعة لم تسميها، والثانية عمرة بنت عمرو، والثالثة الظاهر تسميها وليس يسميها، وإن كان مؤلف كتبه بهذه السورة فهو خطأ بالحقيقة، هذه كلها أخطاء متبعية الله فيكم. والثانية عمرة بنت عمرو، والثالثة حوي بنت كعب، والرابعة مهدد أو إيش اسمكم؟ مهد ولا مهد؟ اللحظة هذه في الحقيقة حتى ما تجد في اسمها في الإصابة، وربما يكون هند والله أعلم. والخامسة كبشة، والسادسة هند، والسابعة حبي ليس حوي حبي ابن بنت القمة، والثامنة بنت دوس بنت ابن عبد، ويروى أسماء بنت عبد، والعاشرة كبشة بنت الأرقم، والحادية عشر أم زرع وبنت أكيمل ابن ساعدة وقيل عاتكة، والثاني الابن والبنت. يعني القسم الثاني ابن والبنت، جاءت امرأة وجاء رجل أو كذا وكذا، القسم الثاني يذكر بابن فلان أو بنت فلان، هذا أيضا مبهم، من هو بنت، من هو ابن فلان، ومن هي بنت فلان، والأخ أخو فلان أو حفيد فلان، كل هذا يأتي، والابنان والأخوان وابن الأخ وابن الأخ. تحديثهم عتية في غسل بنت النبي، في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، وهي زينب رضي الله عنها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية أن يغسلنها ثلاثا أو أربعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني. قالت أم عطية: فلما فرغنا آذناه صلى الله عليه وسلم فألقى إلينا حقه وقال أشعرنه، الحق يعني إزاره صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هذه البنت؟ هي زينب، زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجة أبي العاص ابن الربيع، الربيع ابن اللطبية الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ابن اللطبية الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. جاء ابن اللطبية وقال كذا وكذا، ابن اللطبية الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال: هذا لكم وهذا لي. الرواية التي جاء فيها: جاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال الناس أستعملهم على أعمالي ويقول: هذا لي، هذا لكم وهذا أهدي لي. هل لا جلس في بيت أبيه حتى ينظر هل يهدى إليه؟ فابن اللطبية هو هذا، قال: هذا لكم وهذا لي، اسم عبد الله كما في صحيح البخاري. وهذه النسبة إلى بني لطب بإسكان التاء الفوقية وضم اللام بطن من الأزد، وقيل ابن الأطبية بالحمزة ولا يصح. ابن أم مكتوم، ابن حجر رحمه الله في آخره ما جاء في الكتب الستة: ابن فلان أخو فلان، بوّب باب من نصب إلى ابنه، إلى أبيه أو جده أو أمه أو أخيه أو عمه، هكذا قال، وموجود في آخر الكتاب شيء يعني الذي هو في الكتب الستة كلها قد كاد أن يحيط به جزاه الله خيرا. كذلك أحاديثهم بهذا الباب مذكور في تحفة الأشراف، تحفة الأشراف من نسب بابن فلان وفلان، أحاديثهم أشار إليه رحمه الله. وابن أم مكتوم تكرر في الحديث، اسمه عبد الله بن زايد، قاله قتادة رحمه الله وابن حبان. وتذكرون أن الرواية ابن خطل قالوا لم يورث، قال بعضهم عبد الله، لكن هذا الذي جاء فيه في قصة أخذ زكاة العباس رضي الله عنه قبل عام، ماذا فيه؟ ابن جميل صحيح البخاري باث النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فقال: يا رسول الله، منا ابن جميل وخالد وعباس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. في رواية البخاري: فإنه قد احتبس أدراءه وأعتاده، وفي بعض الروايات غير الصحيحين: وأعبده، عبيده يعني في سبيل الله، أما العباس فهو علي أو فهي علي. وفي رواية أخرى: قد أخذنا صدقته عام أول. فهنا حتى ابن حجر رحمه الله قال: ابن جميل لم يظهر لنا من هو، عبد الله أو محمد أو ماذا اسمه، فقد يظهر وقد لا يظهر على كل، لأنه لم يجدوا مصرحا به في حديث آخر. وقيل عمرو يعني عبد الله بن مكتوم، وقيل عمرو بن أم مكتوم، عمرو بن قيس، حكى ابن عبد البر عن الجمهور منهم الزهري وابن إسحاق وموسى بن عقبة والزبير بن بكار وأحمد بن حنبل وأحمد، ورجعه ابن أساكر. قال ابن حبان: وغيره من قال ابن زائدة فقد نسبه إلى جد، وجعل زائدة جده. يعني هناك قالوا ابن أم مكتوم عبد الله بن زائدة، وفينا زائدة جده، فالذي نسبه عبد الله بن زائدة ونسبه إلى جده وليس هو أباه. قال ابن حبان: وغيره من قال ابن زائدة فقد نسبه إلى جده. وقيل غيره، فقيل عبد الله بن شريح بن قيس بن زائدة، واختاره ابن أبي حاتم وحكاه عن ابن المديني هو في الحقيقة ما يعني بعض الوقائع هو ثابت أنه هو جاء ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله، جاء رجل أعمى وقال يا رسول الله إني رجل أعمى لا أجد لي قائدا، فهل تجد لي رخصة للصلاة في المسجد؟ فأذن له النبي، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تولى قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجد. فهناك أعمى عبد الله بن مكتوم هو الذي ذكره الله تعالى أن جاءه العمى كاد أن يكون هو المتفق عليه، قد يتعين لأنه إذا قال ابن مكتوم العمى فما كان الظاهر ابن مكتوم أو من أبناء أم مكتوم إلا هو فلان الذي هو صاحب القصة. لكنه هذه الأسامي الكثيرة كلها لو أخذنا في اسمه لا يفيدنا شيء، فهو أشهر مثل بابن مكتوم مثل أبي بكر رضي الله عنه. وقيل عبد الله بن العاصم، قال ابن حبان كان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأمه اسمها عاتكة. ومن ذلك حديث عمر أن رأى حلة سيراء الحديث وفيه فكساها عمر أخا له مشركا مكة. تذكرون القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كسى عمر حلة سيراء فخرج فيها، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكساها عمر أخا له مشركا من مكة، وهو أخوه لأمه عثمان بن حكيم ابن أمية السلمي، ليس أخاه الشقيق إنما هو أخاه لأمه، قاله ابن بشكوال. وحديث ربعي بن حراش